أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة. وصلنا إلى المسألة 787. قال المصنف حفظه الله تعالى: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة. هاي المسألة موهمة لبعض الأخوة المؤمنين، إنه لا يعتبر في الجماعة قصد القربة. زين، إحنا مو قلنا يشترط قصد القربة بالصلاة، شلون تقول لي ما يشترط؟ أكو فرق بين قصد القربة في الصلاة واجب، قصد القربة في الصلاة واجب وواجب ركني من أركان الصلاة، النية قربة إلى الله تعالى بد أن تكون، هذا أولا. أما الكلام هنا في صلاة الجماعة، يعني أكو فرق بين أنه أقصد ألا أصلي صلاة الجماعة قربة إلى الله تعالى، لو يكفي أنه أصلي قربة إلى الله تعالى وتكون هذه الصلاة صلاة جماعة يكفي. فإذا لا يعتبر، لا يشترط قصد القربة في صلاة الجماعة وليس في الصلاة. الصلاة لازم تكون قربة إلى الله تعالى، لكن الجماعة مو إلا تكون قربة إلى الله تعالى، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين. يعني إذا ما قصد بها قربة إلى الله تعالى، مثلا قال أنا حتى أتعلم، حتى أخلص من 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 القراءة، ما أريد أقرأ، مو قربة إلى الله تعالى، وإنما للتخلص من القراءة رحت أصلي صلاة جماعة. أو هذا قال أنا أتكاسل من صلاة الفرادة، فرحت أصلي لأجل التخلص مو لأجل القربة إلى الله، لأجل الخلاص من التكاسل. هسه إحنا هاي صلاتنا اللي نصليها، نوبات نصليها، أداء الصلاة مو قربة إلى الله تعالى، هم علينا ودينا ورد نخلص منها، هاي طبعا باطلة لو لم تكن قربة إلى الله تعالى. لكن اي صحيح هذا الهم، وانه شايل لها هم وارد اصلي واخلص منها، بس من اصليها قربة الى الله تعالى بذيك الساعة صح، تمام. المهم، فقال لا بالنسبة الى الامام ولا بالنسبة الى المأموم. اذا المأموم نوى يصلي صلاة قربة الى الله تعالى والجماعة ما نوى بها قربة الى الله تعالى صح، وهكذا بالنسبة للامام. نعم، اذا كان قصد الامام او المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل التخلص من الشك، يقول حتى أنا كثير الشك من أصلي جماعة، ما أشك الحمد لله رح أعتمد على إمام الجماعة، أو الإمام يقول أعتمد على المأموم، أو تعب القراءة أو غير ذلك، فإن نوى بذلك الغرض الدنيوي القربة إلى الله تعالى بالنتيجة، هو ليش يريد يتخلص من الشك؟ يريد أن يؤدي صلاة تكون مقبولة إلى الله تعالى، مقبولة عند الله. قال أنا تعاجز من القراءة أو قراءتي مو تام، هذا الإمام قراءته أتم، أو إمام الجماعة يقول أنا أتكاسل من الصلاة، بس إذا صلاة جماعة لا ألتزم بها أكثر. وهاي الأغراض الدنيوية إذا قصد بها قصد القربة تصح الصلاة وتترتب عليها آثار الجماعة، وإلا لو كان لا مو لأجل التخلص من الشك وتعب القراءة وليس قربة إلى الله تعالى، بل يعني ما بها قربة إلى الله تعالى، مجرد التخلص من الشك ونوى بها رياء مثلا، فهذا لا تقبل صلاته. قال وإلا فلا على الأحوط لزوم. إذن إذا كانت هذه الأغراض الدنيوية قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى تصح ويثاب عليها وتنحسب جماعة، وإذا ما قصد بها قربة إلى الله تعالى، مجرد التخلص من هذه الأمور فقط لا غير دون القربة إلى الله تعالى، فالأحوط لزوما عدم ترتب آثار الجماعة عليها. مسألة 788. إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، واحد دا يصلي نافلة أنا دا أصلي نوافل صلاة الليل، دا أصلي صلاة الليل وهذا إجا كبر وراي وقام يصلي، أنا دا أنا ناوي صلاة الليل ركعتين أو نافلة الفجر، وهذا تصور إنه أنا دا أصلي شنو صلاة الفجر، جاءتنا إجا وراي وقف وقال الله أكبر زين فيما إذا كانت نافلة، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد، تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد اللي هو عدل إلى الإنفراد، لازم ينفرد، إذا عرف والتفت إلى أن هذا الإمام يصلي صلاة نافلة ولم يصلي صلاة فريضة فلابد يعدل وتصح صلاته، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ورا ما خلص الصلاة الإمام التفت للمأموم وقال لا أنا دا صلي نافلة، والإمام يقول لا أنا دا صلي جماعة، المأموم يقول لا دا صلي جماعة، ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا بذيك الساعة شنو وإلا تبطل الصلاة. طيب مثل إيش ما يؤدي إلى بطلان صلاة المنفرد عمدا وسهوا؟ مثل الالتفات في أثناء الصلاة عن القبلة، أو تكلم كلام الآدميين، أو أكل أو ضحك أو بكى أو إلى آخر المبطلات الصلاة اللي مرت علينا أو غير ذلك. المهم ننتقل إلى المسألة 789، قال تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول القيام، هاي هواي الناس تسأل عليها المسألة أو ما يعرفون، يقول إذا أبتدئ ويا إمام الجماعة من أول الصلاة أعرف أكمل صلاة جماعة، بس إذا جيت لقيته بالركعة الأولى بالركعة الثانية أو بادي بالقراءة ورا تكبيرة الإحرام بشوية بعد ما أعرف أدخل وياه، واي ناس هايج ينحرمون من صلاة الجماعة، ينحرمون من ثواب، هم عندهم رغبة بيها ولكن شي يسوون ما يعرفون هاي فنيات الأمور. هاي المسألة تتناول إنه متى أستطيع أن أدخل بصلاة الجماعة وحدود الدخول مع الإمام بالجماعة. قال تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة الأولى، أو ليش أولى؟ أي ركعة. إذن ما زال الإمام قائما مثلا خل نفترض هسه بالركعة الأولى أول ما نوى وكبر تكبيرة الإحرام يجوز للمأموم الدخول بها، هاي أولا بالفاتحة دا يقرأ وأنا جيت يصير أدخل وياه، يصير خلص الفاتحة الآن بالسورة يقرأ يصير أدخل وياه، يصير هاي لحد الآن إذا ما دام هو قائما زين. إذا بالركعة الثالثة أو الرابعة يعني هو مشغول بالتسبيحات هم يصير أدخل معاه، حتى لو خلص التسبيحات حتى لو خلص القراءة بالركعة الأولى والثانية يصير أدخل وياه. قال إلى منتهى ركوعه، إذن لحين ما زين إذا ركع الإمام يصير أدخل معه؟ نعم يصير. إذا الإمام مو أول ما دخل بالركوع، دخل بالركوع والآن ده يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يصير أدخل معه؟ يصير. إذا خلص هاي العبارة ومشغول بالصلاة على محمد وآل محمد أو دعاء أو غيره أو سكت يصير أدخل؟ يصير. زين إذا رفع رأسه، إذا رفع رأسه ما يصير بعد أدخل. إذن ما دام الإمام قائما لحين أن يباشر برفع الرأس هنا بعد تنتهي نقطة الدخول إلى الجماعة. أكو حكم خاص في صلاة الآيات بمسألة 712 صفحة 227 هذا مر علينا تقدم ذكره، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثناء القراءة أو بعد القراءة قبل الركوع كل هذا يصير بعد، بل حتى في قال أو في حال الركوع ما زال الإمام راكعا إذن أنا مسموح لأدخل، فقد أدرك تلك الركعة التي أنهاها الإمام فأنت من حقك إنه تنحسب لك ركعة كاملة زين، وهاي حتى لو تعمد هم يصير، صحيح يفوت الثواب لكن يصير. يعني أنا جيت هسه الإمام كبر تكبيرة الإحرام أقدر أكبر وأدخل وياه، بس ظليت منتظر خلص الفاتحة وخلص السورة وركع ودخلت معاه بالركوع يصير؟ يصير، بل في بعض الأحيان هو الأفضل هذا كما سنبين في بعض الفروع. المهم ما دام أدركت الإمام وهو راكعا وركعت وهو بعد بالركوع، بذيك الساعة تنحسب لتلك الركعة، ولا يتوقف إدراكها تلك الركعة على الاجتماع مع الإمام في الركوع. فإذا أدرك الإمام قبل أن يكون قبل الركوع وفاته الركوع معه، يعني بس قلت الله أكبر وأنا ركعت، الإمام مخلص ركوعه بس التقيت معه في نقطة الركوع وهو الإمام هسه رفع رأسه، وأنا طبعا من ندخل بالركوع كون أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، الإمام رفع رأسه ماكو مشكلة. فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع مع الإمام لعذر فقد أدرك تلك الركعة. وبعد الصلاة كملها أنت ويات تابعة بيها بالأفعال دون الأقوال كما قلنا أو سنقول، ووجب عليه متابعة الإمام في غيرها من الركعات. ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع، هاي وصول هو حد الركوع. شنو حد الركوع؟ مر علينا بصفحة 200 أعزائي، إدراك المأموم، إدراك الإمام وهو راكعا، أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. ما دام الإمام ما رافع رأسه يصير آني، ما دام أصابي أطراف أصابي بعدها على ركبته، إذن أنا أقدر ألتقي بالإمام ولو كان ذلك بعد فراغه من الذكر. حتى لو كان المأموم، حتى لو كان الإمام قد فرغ من الذكر، وهذا بينا بعد فراغه من الذكر، بل قال بعض الفقهاء، هذا الكلام يستشكل عليه السيد، بل قال بعض الفقهاء رضوان الله عليهم بتحقق إدراك الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، يتحقق إدراك الإمام المأموم للإمام بتلك الركعة بوصوله إلى حد الركوع، والإمام لم يخرج بعد عن حد الركوع. يعني أكو نقطة التقاء المأموم ويا الإمام، وصلوا واثنيناتهم يصدق عليهم راكعين، وإن كان هو مشغولا بالهوي المأموم والإمام مشغولا بالرفع، لكن التقوا في نقطة الركوع. هذا كلام من كلام الفقهاء، لكن هذا لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني ما أدرك الإمام بنقطة ركوع وهو مستقر، بل الإمام مشغول بالرفع من الركوع والمأموم مشغولا بالهوي إلى الركوع، فهاي وإن كان التقوا بالنقطة، وطبعا بعض الفقهاء صححوا مثل هاي، لكن سماحة السيد يقول أنا لا أقول ببطلانها، ولكن هذا فيه إشكال، فالأحوط وجوبا عدم صحة تلك الركعة، انتظر بركعة أخرى تدخل. مسألة 790، إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا، ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا، قال كبر تكبيرة الإحرام ودخل بالجماعة، كان يتصور أنه الإمام راكع لأنه شاف المأمومين القدامى راكعين، قال الله أكبر ركع، فتبين عدم إدراكه، لأن تعرفون أنتوا الإمام يقوم قبل الصف الأول، خلص الركوع ومن قام استقام قال الله أكبر. هذا من إجى المأموم شاف الصف هذا اللي قدامه مقابله بعد راكع، فتخيل فتصور أن الإمام في ركوعه، بلي، فتبين عدم إدراكه، قال يجوز له للمأموم إتمام صلاته فرادى، يصير يكمل صلاته فرادى، وكذا له الانفراد لو شك في إدراك الإمام راكعا. يعني أنا هسه بس كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر حتى أركع، لكن بوقت الإمام رافع رأسه من الركوع، بذيك الساعة نقول له يا بلعد انويها فرادة، مدام أنت طبعا إذا راكع لا ما يصير، إذا المأموم ركع لا نقول له صلاتك ما يصير بعدها، هم بطلت كجماعة وهم بطلت كفرادة، لأن ركعت من غير ما تجيب لنا قراءة فاتحة وسورة. فإحنا هنا بهاي المسألة نتخيل المأموم أنه كبر تكبيرة الإحرام وأراد الهوي إلى السجود، فنظر إلى الإمام وإذا بالإمام رافع رأسه من الركوع، فهنا نقول له خلص انويها فرادة. له إتمام صلاته فرض، وكذا له الانفراد لو شك في إدراك الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل. يقول أنا هسه من دخلت ما أدري لحقت بالإمام وهو راكع ولا ما لحقت، فهنا أنا نقول لا يجوز لك أنه تكبيرة الإحرام تحسبها فرض. وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع، كما لو دخلوا في السجود مثلا وصار الشك، فيحكم بصحة صلاته. إذن إذا قبل تجاوز المحل بذيك الساعة نقول له اعدل إلى الفرادة، وإذا تجاوز المحل يقول أنا بالسجود وبديت أشك أقول أنا خاف ما أدركت الإمام وهو بركوع، نقول له لا أمضي ونقول بصحة صلاتك، لأن شكك كان في غير محله وأنت قد تجاوزت المحل. مسألة 791، يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا. يعني شنو؟ يعني يقول ينتظر إلى أن يركع الإمام، هاي قبل شوية هم أشرت إليه، أقدر أدرك الإمام الآن في قيام بس أقول لا دخل يركع ومن يركع أدخل، يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا ما دام أنا أقدر أحتمل أقول إيه أقدر ألتحق بالإمام والإمام في ركوعه فيصح، فإن أدركه والإمام في ركوعه تصح الجماعة وتصح صلاتك وما بيها كل إشكال، وإلا لو ما أدركته في ركوعه ما لحقت عليه لا بذيك الساعة تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه فات الواجب من القراءة إذا كان بالركعة الأولى والثانية أو التسبيح، لأنه كونه تعمد ترك القراءة والذكر، فهنا نقول صلاتك باطل. طبعا إذا كبر وشاف الإمام ما يعني رفع رأسه من الركوع وبعد ما لحق عليه كان محسب أنه يلحق بالإمام وهو في ركوعه وما حسبه وطلع بغير محله، فنقول له أنت بخيارين، إذا بعدك ما راكع خلص نويها فرادة كما تقدم، جاز له أنه ينويها فرادة وتنتهي القضية كما ذكرنا في المسألة السابقة. زين، اللي هي مسألة 788 وما بعدها. أما إذا كبرت ودخلت للركوع وما لحقت على الإمام بذيك الساعة أنت متعمد أنه كأنما تترك القراءة والذكر تبطل صلاتك. مسألة 792، إذا نوى صلاة وكبر لها فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى الركوع. إحنا قلنا آخر نقطة للمأموم متى يمكنه أن يدرك الجماعة؟ إذا كان الإمام بعد في حالة الركوع، يعني أصابع يديه حد الركوع اللي مر علينا بصفحة 200، أصابع يديه على ركبتيه قبل أن يصل إلى حد الركوع، فشن الحكم؟ تخير المأموم بين المضي منفردا كما أشرنا إلى ذلك. زين، بلي، ومتابعة، هذا فرع ألف كتبوا عليه، وباء ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة. يقول لا أتابع الإمام بالسجود، هسه الإمام يعني أنا دخلت للركوع الإمام كان شنو رافع رأسه من الركوع، إذا ما تنحسب لها الركعة ما تنتهت بعد. زين شو أسوي؟ روح تابع الإمام، راح ينزل الإمام ورغم ما قال سمع الله لمن حمده، راح يهوي للسجود، تابعه أنت بالسجود، هذا مو سجود زائد، نقول لك ما يهم اجعل قربة إلى مطلقة، ثم يعني تحسبه من الجماعة، ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر، ثم تجيب لنا وجوبا طبعا يجب عليك أنه تجيب تكبيرة إحرام جديدة بعد ما قام الإمام إلى الركعة التالية سواء ثانية ثالثة رابعة ما ندرحنا، وتنويها هاي التكبيرة أعم من تكبيرة الافتتاح والذكر المطلق. ليش أعم؟ لأنه ما ندري التكبيرة الأولى وقعت كما قال بعض الفقهاء، قال وقعت تكبيرة إحرام، وما جاء به مع الإمام من سجود زائد وذكر في سجوده وكذا هذا لا يحتسب ولا يؤثر، وبين أنه لا أصلا هاي التكبيرة ما وقعت لأنه أنت ما أدركت الإمام أصلا في الجماعة، فشنزة ونقول لك جيب لنا تكبيرة، هاي التكبيرة لا تجيبها بنية تكبيرة الإحرام، جيبها بنية الأعم من الافتتاح والذكر المطلق، يعني أكبر قربة إلى الله تعالى تكبيرة لأجل هذه الصلاة. مسألة 793، إذا أدرك المأموم الإمام وهو في حال التشهد الأخير جيت لقيت الإمام الجماعة قاعد الإمام دا يتشاهد التشاهد الأخير. يجوز لي بعد شنو الفائدة؟ هسه انتم مو قلتوا لي آخر نقطة لك إنه تدرك الجماعة إذا كان الإمام بالركوع؟ قلت له قل نعم. الآن جيت لقيتهم دا يتشاهد، راح يسلم يتشاهد ويسلم تنتهي الصلاة. قال إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس مع الإمام بقصد المتابعة بالتشهد، بقصد المتابعة، وهي حالة. وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة، هذا التشهد نقول له بس أقعد لا تحكي، قربة إلى الله تعالى، جلوسك هذا متابعة للإمام بس قربة إلى الله تعالى، لك أجر وثواب مع هذه الجماعة اللي فاتتك، وتقدر تتشهد ويا بنية القربة المطلقة، لأن يصير التشهد، التشهد من أجزاء الصلاة، يصير حتى بالركعة الأولى بالركعة الثانية، بس مو بنية التشهد الوسطي والأخير. ولكن بين قوسين، ولكن لا يسلم على الأحوط وجوبا، لأن بالسلام رح يخرج من الصلاة وهو بعد ما مصلي بس يريد يحوز لصلاة الجماعة. فإذا سلم الإمام، الإمام سلم السلام عليك أيها النبي، قام المأموم لصلاته من غير حاجة إلى الأتيان بتكبيرة إحرام جديدة، ويحصل له بهذا العمل متابعة المأموم والجلوس معه في التشهد فضل الجماعة، يحوز على صلاة الجماعة ثواب الجماعة. وإن لم تحصل له ركعة، خب ما انحسبت إلى ركعة، طبعا هذا حتى في السجود إذا لقيت الإمام ساجد يصير تكبر تكبيرة إحرام والتابعة يصير، بس ما تنحسب لك ركعة. وإذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الأخيرة بعد ما واصل إلى حد التشهد جاز له أن يكبر أيضا بقصد القربة المطلقة اللي هي قلنا أعم من تكبيرة الافتتاح وغيرها، جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابعه في سجوده، هالمرة بعد يعني ذيك كان بالتشهد، هالمرة لا بالسجود، بالسجود الأخير، والتشهد أيضا بقصد القربة المطلقة، ثم يقوم بعد ذلك بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق اللي تقدم بالصورة الأولى ويتم صلاته، ما عدنا بيها كل مشكلة، فماكو داعي يجيب لنا تكبيرة إحرام لأنه احنا قبلنا تكبيرة الأولى، وبالتالي بهاي الصورتين رح يحصل على فضل صلاة الجماعة. زين، مسألة 794، المسألة الأخيرة. إذا حضر المكان الذي، إذا حضر الشخص الذي صلى جماعة في المكان الذي فيه الجماعة، دخلت للجامع فرأى الإمام راكعا وخاف، طبعا هاي بسبب النص كتبوا عليها لأجل النص، وخاف يقول أنا سدخلت للجامع والجامع كبير وشوف ذيك الجماعة الإمام راكع، زين هسا شلون أنا أوصل له؟ طبعا إذا قال مثلا يحاول ينبه الإمام على أنه يريد أن يدرك الجماعة، يقول إن الله مع الصابرين إذا سامعين هيج حالة، يا الله من هالقبيل هذا، فكأنما انتباه يا الإمام ظل على ركوعك حتى أجي ألتحق بالجماعة مثلا، زين هذا إذا يقدر ينبه، هذا ما يقدر ينبه الإمام بعيد عنه ويخاف لا يرفع رأسه، تخيل شوف بالعتبة، العتبة جيت لقيت الإمام بعيد طبعا يصلي عني، بس شفت الإمام راكع، شلون بهالحالة هاي؟ فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، لما أوصلهم الإمام يرفع رأسه من الصف، كبر وهو بمكانه، كبر الإحرام في مكانه، طبعا صعد على القبلة ونوى إلى آخره وكبر بس بعيد عن الجماعة في مكانه وركع، ثم يمشي في ركوعه وهو على هيئة الراكع يمشي، أو لا، أو بعدما خلص الركوع ماله يرفع سمع الله لمن حامده، طبعا تعرفون المسير بالركوع أصعب من المسير وهو منتصب القامة، أو بعده حتى يلحق بالصف، أو يصبر فيتم سجوده في موضعه، ينتظر إلى أن يكمل سجوده بمكانه ثم يلحق بالصف بعد الركعة الثانية، حال القيام للركعة الثانية أو التالية نعبر عنها، لأن من يقول هي الركعة الأولى، سواء كان المشي إلى الأمام يعني المأموم جاي من الخلف والإمام لي قدام باتجاه القبلة، أم إلى الخلف يكبر وكأنما قالت هاي العبارة اللي هو يرجع على البق، أم إلى أحد الجانبين، جيت دخلت إلى
تخيلوا الآن الصلاة بالعتبة أكو بوابات من الجهة اليمين واليسار، فيدخل ويكبر ويمشي بجهة الجانب بحيث يلتحق بالجماعة إلى أحد الجانبين بشرط أن لا ينحرف عن القبلة. إذن يصير المسير باتجاه القبلة ويصير إلى الجانب الأيمن أو الأيسر، ويصير إذا أنت جاي من جهة قبلة الجماعة أنه تركع وترجع لي وراء للخلف على البق يعبرون عنه، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر غير البعد اللي هذا مسموح به قلنا لأجل النص، واللي هو تعرفون أنتم من شروط صحة صلاة الجماعة أن لا يكون هناك بعد آخر بعد كبير، لكن هذا مسموح به لأجل أنه حتى يحوز على فضل صلاة الجماعة ولا ينقصه من ذلك من حائل وغيرها، أما إذا كان حائل أو حائط مثلا أو غيره وما يقدر يلتحق به فهذا لا ما تصح بعد جماعة، وأن لا يكون البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفا، مو مثلا الإمام يبعد عني مثلا كيلو أو مسافة بعيدة جدا بحيث أصلا حتى لو أنا كبرت الآن تخيلوا بصحراء ودشوفها جدا بعيد علي، إذا كبرت أصلا أروح وأوصل له وخلص ركعتين ثلاثة واني بعدني ما واصل. قال والأحوط لزوما ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، وهي مرت علينا يشترط الطمأنينة عند أداء الذكر وغيره، فأنت وقت اللي تمشي ما يصير تجيب إنه سبحان ربي العظيم وبحمده أو من القبيل هذا. والأحوط الأولى جر الرجلين حال المشي، يعني مو ترفع قدمك إلى الأعلى، تسحلها سحل بتعبيرنا بحيث يصدق عليك أنه أنت رجليك اثنيناتهن على الأرض، وهذا مع ذلك استحبابا أو أولوية أفضل لا غير. هذا بالنسبة للفصل الأول. الفصل الثاني شروط انعقاد الجماعة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.